بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم، إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد إن ذهب ممن بعدهم. ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه، أو أتى بحسنات تمحوه، أو غفر له بفضل سابقته، أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة، فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر، فلهم أجر واحد والخطأ مغفور. ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله.
أحسن عليك. لا إله إلا الله. يذكر الشيخ أن منهج السنة والجماعة الإمساك عن الخوض فيما جرى بين الصحابة من خلاف ومن قتال ومن يعني بعض الخصومات المعتادة، فلا يخوضون في هذا، لأن ذكر هذه الأمور يعني تكدر الصفو وتشوش ما يجب من حب الصحابة والإيمان بفضلهم، فلا يخوضون في هذا ولا يجعلونه أحاديث يتحدثون به وصار وكذا. اللهم إلا إذا اقتضى الأمر ذكر شيء من هذا من أجل البيان وتبصير الناس والتحذير من شبهات المضلين كالرافضة، يبين ما يجب اعتقاده في هذا الأمر. ثم يبين الشيخ إن ما يروى في هذا الأمر من الأخطاء أو المساوي أو الذنوب منه ما هو كذب، يعني يجب الشيخ يصنف منه ما هو كذب، ما الواصل من افتراء الكذابين، منه ما قد زيد فيه ونقص وغير على وجهه، يعني لم يكن مطابقا للواقع. والصحيح مما من هذا النوع هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون أو مخطئون، أو مجتهدون مخطئون، ومعروف أن من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر. الحمد لله، هذا كلام رصين نافع مفيد. ثم الشيخ يكمل الكلام فيذكر إن أهل السنة والجماعة أيضا لا يعتقدون العصمة في أحد من الصحابة، بل الذنوب تجوز عليهم في الجملة، ليسوا معصومين. وإذا كان قد وقع من أحدهم ذنب فإنهم معرضون لمغفرة الله، ولديهم من أسباب المغفرة ما ليس لغيره، فالله فيغفر لهم من الذنوب ما لا يغفر لغيره، لسابقتهم وجهادهم وإيمانهم. و من ناحية أخرى أيضا، فإذا قدر أن أحد منهم قد يعني أذنب فإنه أيضا لا بد أن يكون قد تعرض لسبب من أسباب المغفرة من التوبة الذين هم أحرى بها، وكذلك المصائب، فإما أن يكون قد تاب منه أو ابتلي بمصائب كفر الله بها عنه أو يغفر له بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم أحق الناس بشفاعة. ثم يقول إن ما يذكر من ذلك أو ما يعني ما يقدر أنه قد وقع منهم من ذنوب فإنه نذر يسير، نذر يسير في جانب فضائل القوم وحسناتهم وجهادهم وهجرتهم ونصرتهم، كيف وهم خير القرون خير الناس. فمن نظر، يقول الشيخ في هذه الجملة، من نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة، بعلم وبصيرة وإنصاف وتجرد عن الهوى، علم أنهم خير الناس بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثله. فقوله عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني، يعني وفي اللفظ الآخر القرن الذي بعثت فيهم، فإذا كانوا هم خير الناس وهم خير هذه الأمة وهذه الأمة وهذه الأمة خير الأمم، فإن النتيجة أن يكونوا خير الناس بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم. وهذا كلام عظيم، أنا أوصي بحفظ مثل هذا الكلام، لأن الناس قد ابتلوا بطوائف الضلال الذين يطعنون في الصحابة ويتنقصونهم، وشر هؤلاء هم الرافضة، أبعدهم الله البغضاء. هذا كلام عظيم يعبر ويصور منزلة الصحابة وفضل الصحابة، ويتضمن الرد على أولئك الظالمين المعتدين الطاعنين في خير الناس. والرافضة هم شر هذا الصنف، كيف وهم يعمدون إلى خير الصحابة أبي بكر وعمر ويجعلونهم يعني شر الأمة، ويصفونهم بأنهم يعني أعداء للنبي صلى الله عليه وسلم، ويكفرون الصحابة ويلعنونهم ويخصون أبا بكر وعمر بذلك. فعليهم لعنة الله الكافرين. نسأل الله العافية، حسبنا الله ونعم الوكيل. من بعد
أحسن لك يا شيخ، بالنسبة لذكر أخطاء وذنوب بعض الصحابة يدخل ذكر أخطاء وذنوب بعض الصحابة
يدخل غلط، ما ينبغي ذكرها إلا في إذا مر في سياق بعض الأحاديث، مثل أن خالد رضي الله عنه سب عبد الرحمن بن عوف، هذا يبين إن هذا أمر معتاد بشري يجري بين الناس. فالرسول عليه الصلاة والسلام عند ذلك قال لا تسبوا أصحابي، يريد عبد الرحمن بن عوف ومن في درجته، فهو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد. أما من يجعل ذلك موضوع يتحدث فيه أو يسوغ به بعض الأمور الجارية، يقول هذا حصل بين الصحابة. نعم، إذا كان الآن غيبة المسلم أي مسلم لا تجوز، ولا يجوز أن تذكر أخوك المسلم ببعض عيوبه التي تعرفها عنه، فكيف بالصحابة؟ ذكر مساوئ الصحابة فيها أسوأ أنواع الغيبة.